محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وعدنا في الليلة الماضية أن نتكلم على سورة الفاتحة. سورة الفاتحة التي افتتح الله بها القرآن ليست هي أول ما نزل، بل إن أول ما نزل قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أما سورة الفاتحة فإنها أعظم السور، وهي السبع المثاني التي نص الله تبارك وتعالى عليها من بين سائر القرآن، فقال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن أجل شرفها وفضلها كان لزاما على كل إنسان أن يقرأها في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث عام في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فلا بد لكل مصل من أن يقرأ سورة الفاتحة، حتى ولو كان الإمام يقرأ، إذا لم يكن له سكتات فإن الواجب عليك أن تقرأها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف ذات صباح يوم من صلاة الفجر فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث مخصص لعموم قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإن هذه الآية عامة، لكن قراءة الفاتحة والإمام يقرأ خاص، والقاعدة الأصولية أن العام يخصص بالخاص. هذه السورة رقية تقرأ على المريض فيشفى بإذن الله عز وجل، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا، فنزلوا على قوم من العرب، فأبى هؤلاء القوم أن يضيفوهم، فتنحوا ناحية ونزلوا، فسلط الله على سيدهم، أي على سيد هؤلاء القوم، عقربا لدغت وكانت شديدة، فقالوا: هل أحد يقرأ؟ فأتوا إلى السرية وقالوا: هل فيكم من راق، أي من قارئ يقرأ على هذا اللديغ؟ قالوا: نعم، ولكننا لا نقرأ عليكم إلا بشيء من الغنم. فقالوا: لكم ذلك. فذهب أحد رجال السرية وجعل يقرأ على هذا اللديغ سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله، ليس فيه أي أثر، فأعطوهم ما اشترطوا عليه من الغنم. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم شكوا هل تحل لهم هذه الغنم أو لا تحل، حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه، فقال: خذوا واضربوا لي معكم بسهم، صلوات الله وسلامه عليه، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. وإنما طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضربوا له بسهم تطيبا لخاطرهم وتحقيقا لحل ذلك، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا ينبغي لأهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبروا الناس بشيء مما أحله الله وخشوا أن يكون عند الناس تردد في هذا، ينبغي لهم أن يفعلوه هم بأنفسهم. ولقد ذكر من تكلموا على سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما نزل التتار وحاصروا دمشق وكان ذلك في رمضان، رخص شيخ الإسلام ابن تيمية للعسكر الذين يقاتلون التتار أن يفطروا في رمضان، ولكن العلماء قالوا لا فطر في هذا، لأنهم ليسوا مسافرين وليسوا مرضى، والفطر في رمضان إنما يجوز لمن يا جماعة؟ للمسافر والمريض. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال يباح الفطر للمقاتل إذا كان عونا له على القتال، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الفتح أمر الناس يفطروا ولم يعزم عليهم، حتى إذا دنوا من مكة قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم أن يفطروا لأن الفطر إيش أقوى. فدل هذا على أن الفطر إذا كان أقوى في القتال فإنه يجوز للمقاتلين ولو كانوا غير مسافرين ولا مرضى. المهم أن شيخ الإسلام رحمه الله لما رأى الجند يعني قد توقفوا في الأمر نظرا لفتوى علماء آخرين، قام هو رحمه الله يمشي بين المقاتلين ومعه كسرة من خبز يأكلها أمامهم. لماذا؟ من أجل أن يطمئنوا على أنه رحمه الله إنما أفتى بما يرى أنه حق. هذه السورة قلت لكم إنها من أعظم سور القرآن أو أعظم سور القرآن، ومن أجل ذلك تحتم على كل مصل أن يقرأها في كل ركعة. هذه السورة سماها الله تعالى صلاة وجعل هي الصلاة، فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فكأن الصلاة هي الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة يعني ايش؟ يعني الفاتحة، فأطلق عليها الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فكأنها هي الصلاة نفسها. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله عز وجل؟ وإذا قال الرحمن الرحيم، إذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، بارك الله فيك. إذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فما معنى الحمد؟ الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهنا حمد ومدح الحروف واحدة والترتيب مختلف. حمد كم حرف؟ ثلاثة، حاء ميم دال. مدح ثلاثة، ميم دال حاء، لكن الترتيب مختلف ولذلك اختلف المعنى. الحمد وصف المحمود بالكمال مع ايش؟ مع المحبة والتعظيم. يعني انت اذا حمدت الله ليس مجرد ان تصفه بالكمال بل مع المحبة والتعظيم. اما المدح فيكون مع المحبة والتعظيم ويكون مع عدم المحبة والتعظيم. لو مدحت تاجرا من اجل ان يعطيك مالا كثيرا هل يلزم من هذا المدح ان تحبه؟ لا يلزم، تمدحه لاجل ان تحصل على مال منه ولو كان ابغض شيء اليك. اما الحمد فانه حمد مقرون بالمحبه والتعظيم. الحمد لله رب العالمين، اللام في قول الله تفيد شيئين، الاختصاص والاستحقاق، يعني أن الله عز وجل مختص بالحمد كله، لا أحد يحمد على كل حال إلا الله عز وجل. وهي أيضا للاستحقاق، يعني أنه للحمد أهل عز وجل، لا أحد يحمد على كل حال إلا الله تبارك وتعالى. انتبه، لماذا يحمد على كل حال؟ لأن كل أفعاله خير وحكمة، حتى ما يصيب الإنسان من البلاء فهو خير له إذا كان مؤمنا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. اللهم لك الحمد. الإنسان يدور بين أمرين، إما سرا وإما ضرا. وفي هذا يقول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. ومع ذلك هو على خير، إن أصابته سر شكر وإن أصابته ضر صبر، فيثاب على هذا وعلى هذا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه شيء آخر قال الحمد لله على كل حال، قال الحمد لله على كل حال. الأول إذا أصابه ما يسره يقول، إذا أصاب الإنسان ما يسوءه ماذا يقول؟ الحمد لله على كل حال. فإذا نجح في الاختبار 5 دروس وسقط 5 دروس ماذا يقول يا أخ؟ يقول الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك. بعض الناس يقول كلمة غير صحيحة، يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا غلط. إذا كنت صادقا في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فقل كما يقول الرسول. ماذا يقول؟ الحمد لله على كل حال. أما إذا قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذا يشعر بأنك غير راضي بقضاء الله، وأن ما يقدره الله لك فهو مكروه لك، وهذا لا ينبغي. قل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله إيش؟ على كل حال. هذا هو الصواب. أما أن تثني على الله بالمكروه فهذا لا ينبغي. ولا شك أن الإنسان بالنسبة لقضاء الله وقدره من المقضي ما هو مكروه ومن المقضي ما هو غير مكروه، لكن كون الإنسان يتبع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير له من أن يأتي بعبارة تدل على أنه أو تشعر بأنه غير راضي. الحمد لله رب العالمين، اللام معناها إيش؟ الاستحقاق وإيش؟ والاختصاص. الحمد المطلق لا يكون إلا لله، والمستحق للحمد هو الله عز وجل رب العالمين. الرب له يتضمن ثلاثة معاني: الخالق، المالك، المدبر. فهو خالق العالمين، وهو مالك العالمين، وهو مدبر العالمين. قال الله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك. وقال تعالى: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن الرب يتضمن كم معنى؟ ثلاثة: الخلق والملك والتدبير. والعالمون كل من سوى الله، كل من سوى الله من إنس وجن وشمس وقمر وسماء وأرض وغير ذلك كله عالم. وسمي عالما لأنه عالم على خالقه عز وجل، ودليل على خالقه، وآية من آياته تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة التي يرحم بها من يشاء. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. فإذا جمعت القراءتين صار معناها أو صار معناهما أن الله ملك مالك، ملك له السلطة الكاملة، مالك يتصرف في ملكه كما يشاء. لأنه قد يوجد ملك وليس بمالك، وقد يوجد مالك وليس بملك، أليس كذلك؟ يوجد مالك وليس بملك. الإنسان مالك لقلمه، مالك لساعته، مالك لثيابه، وليس بملك. ويوجد ملك وليس بمالك. يوجد الآن بعض الأنظمة الأوروبية يكون ملك وليس بمالك، ما يتصرف، التصرف لغيره، ولكن يسمى ملكا اسما لا معنى. وقوله عز وجل يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ هو يوم القيامة. والدين بمعنى الجزاء، أي مالك اليوم الذي يجازى فيه الناس على أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إياك نعبد وإياك نستعين. نعرب هذه الجمل، هاتين الجملتين، من شأنه أنه لا يضاف ولا يضاف إليه، يضاف إليه ولا يضاف، يضاف إليه ولا يضاف. ويقال في إياك نستعين مثل ما يقال في إياك نعبد. لكن ما الفائدة من تقديم هنا قاعدة بلاغية ونحوية؟ إذا قدم المعمول فإنه يفيد الحصر. إذا قلت مثلا زيدا ضربت، المعنى ما ضربت إلا زيدا. وإذا قلت ضربت زيدا يمكن ضربت آخر. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، فهو بمعنى لا إله إلا الله. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا إياك، فهو بمعنى عليه توكلت. وقد جاء هذا المعنى في عدة آيات من القرآن. قال الله تعالى: فاعبده إيش؟ وتوكل عليه. اعبده بإزاء قوله إياك نعبد، توكل عليه بإزاء قوله إياك نستعين. فإذا قال قائل قول الإنسان إياك نستعين يفيد الحصر، أفلا يجوز للإنسان أن يستعين بأخيه في حمل المتاع، في دف السيارة إذا غرزت وما أشبه ذلك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب كيف نقول إياك نستعين للحصر والاختصاص؟ تفضل.
يجوز الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان.
نعم، الاستعانة نوعان يا أخواني. استعانة تتضمن الافتقار المطلق، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. استعانة لا تتضمن الاعتماد والافتقار المطلق للمعين، وهذه تكون للإنسان فيما يقدر عليه. طيب، لو استعان شخص بميت من عباد الله الصالحين، هل هذا جائز أو غير جائز؟ هذا غير جائز، بل هو من الشرك، لأن الميت لا يمكن أن يعينك ولا يمكن أن يغيثك ولا يمكن أن يدفع عنك الضرر ولا يمكن أن يجلب لك النفع. ولهذا قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أي المعبودون لهم أي للعابدين أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تأتي إلى قبر ميت هامد جثة ما يعرف ولا يعي وتدعوه، لا شك أن هذا أضل ما يكون. إن الميت لا يعرف حاجتك ولا يدري ما حاجته، لو صحت أول نهار وآخرة ما عرف. لذلك نقول إن الاستعانة المطلقة التي تستلزم افتقار المستعين المطلق إلى الله إلى المستعان به خاصة بمن؟ بالله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. تأمل هذه الآية تجد أن الله قال اهدنا الصراط المستقيم، مع أنه في بعض الآيات يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلماذا حذفت إلى؟ حذفت إلى للعموم، لتشمل هداية العلم وهداية العمل. هل كل إنسان علم يعمل؟ لا. وهل كل إنسان يريد العمل يهتدي إلى الصواب؟ لا. إذن اهدنا الصراط المستقيم تشمل إيش؟ هداية العلم وهداية العمل. ويعبر عن ذلك بقولهم هداية الإرشاد وهداية التوفيق، والمعنى واحد. المهم أن قوله اهدنا تشمل هداية العلم وهداية العمل. كم من إنسان يحب العمل والعمل الصالح لكنه غير عالم فيضيع، وكم من إنسان عالم لكن لا يوفق ولا يعمل، أليس كذلك؟ إذن الكمال أن يعلم ثم يعمل، هذا الكمال. إذن اهدنا الصراط المستقيم تشمل هداية العلم وهداية العمل. أيضا الصراط المستقيم تشمل الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط، لأن الإنسان قد يصل إلى الصراط المستقيم لكن لا يستمر، والآية تشمل هذا وهذا. فما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فما هو صراط الله؟ هو شرع الله، وإنما كان صراط الله لأنه موصل إلى الله، ولأن الله تعالى هو الذي شرعه لعباده. فأضيف إلى الله لوجهين إخواننا، أضيف إلى الله لوجهين: الوجه الأول أن الله هو الذي شرعه، والوجه الثاني أنه موصل إليه تبارك وتعالى. وقولها المستقيم خلاف المعوج، وقد قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الذين أنعمت عليهم، هنا قال صراط الذين أنعمت عليهم، وفي آية أخرى قال صراط الله. فهل بين الآيتين تعارض؟ لا. وأننا سنعطيكم قاعدة: لا يمكن أن يوجد في القرآن وصحيح السنة ما يتعارض بعضه مع بعض أبدا. القاعدة: لا يمكن أن يوجد في الكتاب وصحيح السنة ما يتناقض ويتعارض بعضه مع بعض أبدا، لأنه نزل من عند من؟ من عند الله. وقد قال الله تعالى: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا رأيت آيتين ظاهرهما التعارض فلا بد أن يكون هناك وجه يختلفان فيه. وإذا رأيت بين حديثين صحيحين ما ظاهر التعارض فلا بد أن يكون هناك وجه يختلفان فيه، يعني يحمل هذا على شيء وهذا على شيء. طيب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وفي الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. قد يقول قائل: هذا تعارض، مرة يقول صراط الله ومرة يقول صراط الذين أنعمت عليهم. والجواب أن نقول: أضيف الصراط إلى الله لسببين أو لوجهين ذكرتهما الآن. فضل تمام، بارك الله فيك. أن الله هو الذي شرع وأنه موصل إلى الله، فكيف أضيف إلى الذين أنعم الله عليهم؟ أضيف إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين يسلكون هذا الطريق، فصار يضاف إلى الذين أنعم الله عليهم باعتبار أنهم سالكوه، وإلى الله باعتبار أنه شرعه وأنه موصل إليه. فمن الذين أنعم الله عليهم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. استمع إلى قوله تعالى: ومن يطع الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا كلمة النبيين تشمل النبيين والمرسلين، والرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل خمسة هم أولو العزم: محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، موسى، نوح، عيسى. خمسة هم أولو العزم من الرسل، تعدهم لنا. ومحمد ما هو سيدك؟ ليش ما قلت؟ طيب استنى، محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى بالترتيب، نوح وعيسى في مرتبة واحدة، لأن لكل واحد منهما مزية ليست للآخر. فالثلاثة الأولون محمد إبراهيم موسى على الترتيب، وعيسى ونوح لكل منهما مزية. إذن الأنبياء يدخل فيهم في الآية الكريمة الرسل، والرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل خمسة وهم أولي العزم. والصديقين، الصديقين هم الذين صدقوا الرسل وصدقوا في معاملتهم مع الله، يعني أن الصديق جامع بين أمرين: التصديق بالحق والصدق مع الله عز وجل. اقرأ قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وإيش؟ وصدق به. جاء بالصدق هو صادق مع الله عز وجل، صادق في معاملة الخلق وصدق به. وعلى رأس الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أجمعت الأمة على أنه خيرها بعد نبيها، وقد أعلن ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعلن ذلك على منبر الكوفة، وتواتر عنه النقل بذلك، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا محل إجماع من المسلمين أن أبا بكر خير هذه الأمة ولا شك. ولقد أعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته أن أبا بكر أمن الناس عليه في ماله وصحبته، فخطب عليه الصلاة والسلام وقال: استمع يا رجل، قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. أتدرون ماذا حصل لما تكلم بهذا الكلام؟ بكى أبو بكر، بكى أبو بكر رضي الله عنه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الله خيرني، قال إن عبدا من عباد الله. فيحتمل أنه أراد نفسه، ويحتمل أنه أراد أن يتحدث عن من سبق، لكن أبا بكر أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحواله، بكى لأنه علم رضي الله عنه أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إيذان بقرب أجله. ثم أعلن عليه الصلاة والسلام قال إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. شوف أمن الناس في ماله وصحبته أبو بكر. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقى باب يعني من أبواب البيوت على المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. مناقب عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، ولأبي بكر رضي الله عنه مواقف تدل على شجاعته وقوته، منها وهو من أعظمها موقفه في صلح الحديبية. أمنكم أحد يعرف هذا؟ لا إله إلا الله، الله المستعان. يا جماعة، سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن نعرفها. أليس زعيمنا؟ أليس إمامنا؟ أليس قدوتنا؟ لماذا نجهل سيرته؟ والله لو أن رجلا من الناس صار جيدا في طب أو في هندسة أو غيره لوجدت الناس يعرفون سيرته، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الإنسان لا يأسف أسفا عظيما أن تكون سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو إمامنا وقدوتنا وخليلنا مجهولة لنا، مع أن قراءة سيرته يا أخوان تزيد في محبته والإيمان به والتأسي به ومعرفة أحواله. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 1400 رجل معهم الإبل، يريدون إهداها إلى البيت العتيق، وأحرم بالعمرة. من أي مكان أحرم؟ من أي مكان أحرم؟ من ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة. ولما وصل حدود الحرم في الحديبية أخذت قريشا حمية الجاهلية، وقالوا ما يمكن تدخل أبدا، ولا يتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة. شو الجهل؟ مع أنه لو جاء أعرابي جلف يريد أن يعتمر هل تمنعه قريش؟ لا تمنعه. لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وأصحابه أولى الناس بالبيت يمنع، لكن لأمر أراده الله عز وجل. المهم صارت المفاوضات بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش على شروط. الشرط الأول أن يرجع ولا يتم العمرة. وإني أسألكم يا أخواني، هل هذا الشرط شديد أو غير شديد؟ نعم، أناس محرمون يقولون لبيك اللهم لبيك، معهم الهدي إلى البيت العتيق، يمنعون ويردون. هذا من أعظم ما يكون مشقة على النفوس، هذا واحد. ثانيا، أن توضع الحرب بينهم 10 سنين، لا حرب، الرسول ما يحاربهم وهم لا يحاربون الرسول. ثالثا، أن من جاء منهم من قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما يرد إلى المشركين وهو مسلم، وأن من جاء من المسلمين إلى قريش إيش؟ لا يرد. يعني ما في قريش والعياذ بالله ما في ولا عدل. المفروض إذا كان هناك شرط في مثل هذا أن من جاء من قريش يرد ومن جاء من المسلمين يرد، لكنهم أبوا، أخذتهم العزة بالإثم. هذه الشروط صعبت على المسلمين، وحق لهم أن تصعب عليهم، لكن الحكمة تقتضي ما أمضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء الكاتب يكتب الصلح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أتدرون ماذا قال منجوب قريش؟ قال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، نحن لا نعرف الرحمن، ايش اكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم. فكتب باسمك اللهم. قال الرسول: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فلان بن فلان المندوب. قال: ما يمكن تكتب محمد رسول الله، لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك. جبروت والعياذ بالله. ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. قال: اكتب محمد ابن عبد الله. ثم املى الشروط التي سمعتموها. عمر رضي الله عنه كما نعرف من قوته وشدته وحماسه جاء يحاور النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نخضع لهذه الشروط؟ قال: إني رسول الله. يقوله من؟ من يقول يا جماعة؟ محمد رسول الله. قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. شوف الثقة العظيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب هذه الشروط وهو واثق أن الله ينصره. قال: يا رسول الله، ألست قد وعدتنا أن نطوف بالبيت، أن ندخل المسجد الحرام ونطوف بالبيت؟ قال: بلى. لكن هل قلت لك هذه السنة؟ قال: لا، ما قلت السنة هذه. قال: إنك آتيه ومطوف به. الله أكبر. أبو عمر رضي الله عنه ذهب إلى العضد الأيمن للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر، وحاوره كما حاور النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا كان رد أبو بكر؟ كرد النبي صلى الله عليه وسلم تماما، حرفا بحرف. وهذا يدل على موافقة أبو بكر الصديق للصواب في مواضع الضيق. انتهت القضية، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ورجع. خوطب الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، كيف نرد الرجل المسلم إليهم بعد أن جاء مسلما؟ صعب. قال عليه الصلاة والسلام: أما من ذهب منا إليهم فإنه فلا رده الله، ما في خير، ارتد وراح. وأما من قدم منهم مسلما إلينا فسوف يجعل الله له فرجا، سوف يجعل الله له فرجا. فوقع الأمر كذلك. جاء رجل مسلم يقال له أبو بصير، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، ما هو رجل واحد، اثنين. فما وصل الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا والرجلان معه. قالوا: يا محمد، الشرط اللي بيني وبينك، أعطنا الرجل. هل قال الرسول لا؟ لا والله، لا يقول لا، لأنه أوفى الناس بالعهد. قال: خذوا الرجل. خرج الرجلان بالرجل من المدينة، وفي أثناء الطريق نزلوا، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: أرني سيفك، أرني سيفك. أعطاه السيف فسله وقال الله، يقول أبو بصير: والله هذا سيف جيد جيد. نعم. ثم ضرب عنقه وراح الرأس إلى هناك. الثاني هرب إلى أين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقه أبو بصير. لما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن الله تعالى قد أوفى بعهدك وسلمتني إليه ولكني نجوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. فهم أبو بصير أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف إيش؟ سوف يسلمه. فخرج من المدينة وجلس في ساحل البحر، فعلم به أناس من المسلمين في مكة فوافدوا إليه، صاروا يتوافدون. فاجتمعوا جماعة، كلما جاءت عير من قريش نعم تعرضوا لها. قريش سئمت هذا الحال، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رد أبا بصير وجماعته إليك ولا نريد شيء. شف هذا مستاق قول الرسول: سيجعل الله له فرجا ومخرجا. سقنا هذا من أجل أن نعرف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان موفقا للصواب في الأزمات. هذه أزمة عظيمة عرفنا رأي أبي بكر فيها. في أزمة ثانية لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر في مكان له خارج المدينة يسمى السنح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي مات فيه كان في صباحه أحسن من يومه الماضي، فقال إن الرسول أصبح بارئا وخرج إلى نخله أو حائطه. لما تعالى النهار جاء الخبر إلى أبي بكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام المسألة مين هينة، أظلم من المدينة كل شيء، وضاقت على الناس الأرض، واجتمعوا في المسجد ما بين مصدق وشاك، وممن شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام يتكلم في الناس ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم. وتعلمون عمر رضي الله عنه رجل قوي شديد. فجاء أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. في أي بيت كان الرسول؟ في بيت عائشة، بيت بنت أبي بكر. فإذا هو مغطى صلوات الله وسلامه عليه، فكشف عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك ميتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم خرج إلى الناس في المسجد وإذا هم مضطربون وإذا عمر يتكلم، فقال له: على رسلك، على رسلك، يعني تأن. ثم صعد المنبر وقال كلماته المشهورة التي تستحق أن تكتب بمداد من الذهب على صفحات الفضة. قال: أما بعد أيها الناس، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يعني من كان لم يؤمن إلا من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. قال عمر: فوالله ما سمعتها إلا عقرت حتى ما تقلني رجلاي. يعني عرفت أنه حق، وجعل الناس يقرؤون هذه الآية كأنها أنزلت الآن. هذا موضع ضنك وضيق وشدة، وثبت الله تعالى أبا بكر وثبت به الناس. في شيء آخر من المقامات لأبي بكر؟ نعم، فيها قبل الردة جيش أسامة، أسامة بن زيد بن حارثة قتل أبوه في أطراف الشام رضي الله عنه، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء جعل عليه أسامة بن زيد، وهذه من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جعل ابن القتيل هو على هذا الجيش مع أنه الصغير أسامة. فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش معسكر ظاهر المدينة، وارتد العرب، ارتد ما ارتد منهم، فعزم أبو بكر على تنفيذ الجيش، فأتوا إليه وقالوا يا خليفة رسول الله، كيف تنفذ الجيش إلى أطراف الشام والجزيرة الآن فيها من ارتد؟ قال لهم: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنفذن الجيش مهما كان. فصارت الحكمة والعاقبة في إيش؟ في تنفيذ الجيش. لما سمع العرب بأن أهل المدينة الصحابة نفذوا جيشا إلى أطراف الشام قالوا: إذن هؤلاء عندهم قوة. فامتنع من لم يكن ارتد، امتنع عن الردة، فصار في هذا نصر عظيم. أما الرابع الذي أذكره الآن ونقتصر عليه فهو قتال أهل الردة. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام انقسم العرب إلى ثلاثة أقسام: قسم بقوا على إسلامهم وهم الصحابة رضي الله عنهم، قسم آخر ارتد، قسم ثالث منع الزكاة. فعزم أبو بكر على قتال المرتدين والمانعين للزكاة، فجاءوا يحاورون أبا بكر، قالوا: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني والزكاة لا يقاتلون عليها؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة حق المال فلا بد أن أقاتلهم، فقاتلهم، فكانت الخيرة هذا العمل من أبي بكر رضي الله عنه. على كل حال، من أراد أن يعرف مناقب الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فعليه بكتب السيرة، وهي والحمد لله موجودة، ومن أحسنها فيما اطلعت عليه كتاب البداية والنهاية لابن كثير. ولنقتصر على هذا القدر. قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم من النبي، وهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الشهداء من هم؟ العلماء هم الشهداء، لأن العالم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، ويشهد على الأمة بأنهم قامت عليهم الحجة. العالم يشهد بأن القرآن حق، ويشهد على الأمة بأنه بلغهم. وقيل إن الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، فهل يمكن أن نقول الآية شاملة لهؤلاء وهؤلاء؟ الجواب: نعم يمكن، لأنه إذا اشتملت الآية على معنيين لا مرجح لأحدهم على الآخر ولا منافاة بينهما، وجب أن تحمل على المعنيين جميعا، وهذه قاعدة من قواعد التفسير، خذوها: إذا احتملت الآية معنيين على السواء ولا منافاة بينهما، وجب أن تحمل إيش؟ عليهما جميعا، لأن الله تعالى يعلم أن هذه الآية تدل على المعنيين ولم ينفي أحدهما، فكان مرادين لله تعالى. يقول عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما قال صراط الذين أنعمت عليهم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، من هم؟ الذين أنعم الله عليهم، المغضوب عليهم، الضالون. من المغضوب عليهم؟ في قاعدة، المغضوب عليهم كل من علم الحق وخالفه، وعلى رأسهم اليهود. الضالون كل من أراد الحق ولكنه لا يعلمه. الأول استكبر عن عبادة الله، والثاني عبد الله على جهل. على رأس هؤلاء النصارى، ولكن على رأس هؤلاء النصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فالنصارى مغضوب عليهم، لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به فهم مغضوب عليهم. فتفسيرها بالنصارى إنما هو بالنصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون الحق ولكن ضلوا عنه، واليهود علموا الحق وأنه مع عيسى فاستكبروا عنه. النصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم علموا الحق ولم يعملوا به فصاروا كاليهود تماما، أي أنهم مغضوب عليهم. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في هذه السورة العظيمة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته. الصالحون هم من كان مسلما دون المراتب الثلاث، دون النبوة والصديقية والشهادة. الآن نأخذ أسئلة ولا تحبون الفطور؟ لا تحبون الفطور؟ لا تحبون الفطور؟ أي هذا الصواب، يقول ما جاء وقته. أما ما تحب الفطور ما هو بصحيح، لو منعت من الفطور ما تستطيع. نعم نأخذ الأسئلة.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا كان الرهان من جهة واحدة فقط،
إذا
كان الرهان من جهة واحدة فقط في غير الثلاثة التي يجوز فيها العوض، فهل يجوز؟
نعم، أولا يجب أن نعلم أن الرهان في المسابقات، يعني يتسابق اثنان في شيء ويقول كل واحد منهما للآخر المغلوب عليك كذا وكذا، هذا لا يجوز إلا في ثلاث أشياء، وهي الإبل والخيل والسهام. لكن لو قال أحدهما للآخر إن غلبتني فلك كذا، دون أن يكون عوض من الطرف الآخر، فهذا لا بأس به إذا كان الإنسان واثقا من نفسه، لأن في هذا فائدة، وهي حمل هذا الذي ضمن لأخيه حمله على أن يكون هو الغالب، وهذا فيه فائدة. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه يجوز الرهان في مسائل العلم الشرعية، كما لو اختلف اثنان أحدهما يقول هذا حلال وهذا حرام والثاني يقول هذا حرام وتراهنا، فمن العلماء من يجوز هذا ويقول إنه كما قام الدين بالجهاد بالسلاح قام الدين بالجهاد في العلم. وممن اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل قول لعمري أو لعمرك حلف بغير الله تعالى؟
ليست حلفا بغير الله، وهي جائزة، وقد جاءت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت أيضا عن ابن عباس وغيره. الحلف له صيغة معروفة، ما هي؟ الواو والباء والتاء، وقد يستعمل هاء هالله بمعنى والله، هذا هو القسم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لعمري وما أشبهها فهذه مثل العهد، ما هي قسم. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان موظفا فطلب منه المدير مالا عبارة عن قرض، فهل يجوز للموظف أن يقرض المدير أم أن هذا رشوة؟
نعم، إذا كان المدير رجلا مستقيما، ونعرف أنه لو أقرضه الموظف الذي تحته لم يؤثر ذلك على معاملته له معاملة الآخرين فلا بأس. أما إذا علمنا أنه ليس عنده عدل وأنه يحابي من يقرضه أو من يخدمه فإن ذلك لا يجوز.